بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درسنا فيما سبق الغسل، غسل الميت، تغسيل الميت والدفن أيضا، وقلنا أن للدفن فروض يعني واجبات ذكرناها، وأن في الدفن سنن يعني مستحبات ومكروهات نذكرها الآن إن شاء الله. والأمر سهل والموضوع بسيط، فلا نضيع عمرك الشريف في التطويل بلا طائل، لذلك عليك الانتباه وعلينا التوضيح والتوكل على الله. لا نضيع الوقت، يعني لا نقرأ بسرعة فيها تفريط ولا ببطء مفرط أيضا. قال والسنن، السنن متعددة، منها أن يحفر القبر قدر قامة رجل، رجل متوسط، أو إلى ترقوة الرجل، يحفر الحفار إلى أن يصير العمق بحيث يقف في داخل القبر، والسطح سطح القبر، حافة القبر عند ترقوته، يعني العظم المحيط بالرقبة. ويستحب أيضا أن يجعل للقبر لحدا، واضح، يجعل له لحد، وهذا اللحد يلي القبلة، يعني يكون في السمت المقابل للقبلة، بحيث حينما نلقي الميت في اللحد وجهه يصير إلى داخل القبر، لأنه ينطي ظهره للقبر، وجهه إلى القبر، ننيمه على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبر وإلى القبلة، واضح، لا في ضلع القبر، لا نحفر يعني اللحد، لا نحفره تحت الضلع، ضلع القبر الذي هو بجنب القبلة، لا، في الضلع المقابل، بحيث يكون وجه الميت على القبر وكذلك على القبلة. تحل الأكفان، يستحب من قبل رأسه ورجليه، يجعل مع الميت شيء من التربة الحسينية، يلقن تلقين الموجود في كتب الأدعية لا سيما مفاتيح الجنان، يدعى له، يشرج على لحده اللبن على مود لما ننهيل التراب ما يصير على وجهه، فنخليه في داخل اللحد، واضح، إذا حاضر جنابك، ما أدري جنابكم، بعضكم يجوز ما حاضرين في دفن المسلمين، حينما يحفر القبر بشكل مستطيل ففي أحد جانبيه المقابل للقبلة، أحد جانبي القبر تحفر حفرة جانبية يوضع في داخلها الميت، بحيث جنابك من تنظر إلى القبر ما تشوف ميت، لأن الميت حفرت له كأنه حرة غرفة جانبية في جانب القبر، واضح، يجعل بها هذه الحجرة، هذه الغرفة هي اللحد، يشرج يعني يبنى عليها اللبن حتى حينما نهيل التراب نهيل على القبر، والميت في داخل اللحد ليس يسقط عليه التراب. وهناك مستحبات أخرى وسنن أخرى، منها أن يرفع القبر مقدار 4 أصابع عن سطح الأرض لا أكثر، ويربع، يعني يبنى بشكل مربع، يصب عليه الماء بعد أن ندفنه، نصب عليه على قبره الماء من قبل رأسه، فوق رأسه، تعزية ذوي الميت مستحبة، وهي أيضا قبل الدفن وبعده جائزة، ليست فقط بعد الدفن. ومن المكروهات يكره فرش القبر بالساج، يجيب لك خشبة ساج وتفرش القبر بها، مكروه. يكره أن ذوي الرحم يهيلون التراب على رحمهم الميت. يكره أيضا تجصيص القبور، يعني لبخها وتبيضها بالجص، وكذلك تجديدها، إذا انهدمت يكره تجديدها. يكره دفن ميتين أيضا في قبر واحد، ويكره أيضا أن ينقل الميت من بلد إلى آخر، يعني تدفن في هذه المدينة ثم تنبشه وتدفنه في مدينة أخرى، أو أصلا قبل الدفن تنقله تدفنه في مدينة غير المدينة التي هو مات فيها، هذا مكروه إلا إلى أحد المشاهد المشرفة، تدفنه في النجف أو في كربلاء أو في سامراء أو في الكاظمية، لا هذا ليس مكروها، بل فيه توسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وأن يكره أيضا أن يستند إلى القبر، تجي ترتجي على القبر أو تمشي عليه، هذا مكروه أيضا. هذه هذا المقدار من السنن نقرأه، ليس فيه شيء صعب. والسنن صفحة 51 المجلد الأول طبعة البقال، يعني تحقيق البقال. أن يحفر القبر قدر قامة، هاي المستحب الأول، أو إلى الترقوة، بحيث الحفار يوقف يصل الحفر إلى ترقوته، ويجعل له لحد، مستحب. وضحت لك معنى اللحد، اسأل ما أهلك وآبائك عنه مرة أخرى. مما يلي القبلة، اللحد مما يلي، لا بتحت الضلع، مو اللحد وين يحفروا، مو في وسط القبر، إلى جانب القبر يحفروا له في غرفة ينيموا بيها، غرفة صغيرة ناصية على قد جسمه، واضح؟ لكن لا تحت الضلع الذي هو مواجه للقبلة، لا، تحت الضلع الآخر الذي يقابل القبلة، واضح؟ حتى يصير وجهه إلى القبلة، وبنفس الوقت وجهه إلى القبر لا إلى الأرض، واضح؟ اسأل عن هذه تتوضح أكثر، أو لابد تشوفها، أو لابد أرسم لك إياها على الصبورة. هذا المقدار أنا وضحته لا أطيل، لأن الأمر سهل يمكن السؤال عنه وتصوره. وتحل عقد الأكفان، تدري الكفن بعد ما يكفنوه بالإزار يعقد عليه الإزار من قبل رأسه ومن قبل رجله، فعند إدخاله في اللحد يستحب أن يحل، تحل تلك العقد. وتعد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، ويجعل معه شيء من تربة الحسين تحت خده، شيء من تربة الحسين مثلا، ويلقنه الدافن أو المشرف عليه، يلقنه وليه ويدعو له، موجود في كتب الأدعية. ثم يشرج اللبن يعني الطابوق الذي لم يفخر، يشرج عليه، يبنى عليه، أو لا يبنى، فقط يصفط وينضد عليه. ويخرج الدافن من قبل رجلي القبر، لا من قبل رأس الميت، ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف، لا في بباطن الكف، بظاهر الكف، قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون، من المستحبات أيضا. ويرفع القبر مقدار 4 أصابع لا أكثر، هذا المستحب، 4 أصابع أرض فقط، ويربع، يبنى بشكل مربع، ويصب عليه الماء من قبل رأسه، ثم يدور عليه الماء إلى كل جسمه، إلى كل منطقة القبر. فإن فضل من الماء شيء ألقاه، هذا الإنسان اللي يدير ماء، يلقي بقية الماء على من؟ على وسط القبر. بعد، وتوضع اليد على القبر، جنبك تجلس وتضع يديك على القبر وتقرأ الفاتحة، واضح؟ ويترحم على الميت، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع، يعني بأعلى صوته، حتى تلقين ثاني. بعد التعزية، نرجع للبيت نعزي، والتعزية مستحبة بعد، وهي جائزة حتى يعني قبل الدفن، وهي جائزة قبل الدفن وبعده، لكن بعد الدفن مستحبة، لعله الظاهر مطلق المستحبة حتى قبل الدفن. ويكفي أن يراه صاحبها، صاحبها أن يشوفك، تروح تحضر يما، مو إلا تقول لا البقاء في حياتك، مجرد حضورك تعزية وفيه الثواب. ويكره فرش القبر بالساج، قبل ما تدفن تفرش القبر بالساج، إلا عند الضرورة، إلا إذا أكو ضرورة، كأن يكون أكو حشرات أو أكو نجاسة أو أكو تحت الأرض ماء رطوبة، حينئذ لا يكره. وأن يهيل ذو الرحم، يكره على رحمه، يكره له أن يهيل التراب على رحمه الميت. ويكره أيضا ماذا؟ تجصيص القبور وتجديدها بعد انهدامها، هذا مكروه أيضا، لا في الابتداء طبعا. ويكره أيضا دفن الميتين في قبر واحد، وأن ينقل الميت من بلد، من البلد الذي مات فيه إلى آخر، مكروه، إلا إلى أحد المشاهد، مشاهد الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن يستند إلى القبر، يكره أن جنابك ترتج على القبر أو يمشى عليه، المشى على القبور أيضا مكروه. في لواحق هذا الموضوع توجد أربع مسائل نذكرها ونشرحها. مسائل تلتحق أو تلحق بمسألة الدفن. الأولى، نبش القبور لا يجوز، حرام. نقل الموتى بعد دفنهم حرام، قبل دفنهم مكروه، تقدم هذا، لكن بعد دفنهم ونقل ينبشون وينقلون إلى بلد آخر هذا حرام، واضح؟ طبعا إلا للضرورة، إلا للضرورة، حتى بعد الدفن يجوز. ولا شق الثوب أيضا ما يجوز، إلا أنه إنسان يشق ثوبه حزنا على أبيه أو على أخيه، هذا يجوز، على غيرهم لا يجوز، حتى الزوجة على زوجها لا يجوز. هذه مسألة. نقرأ مسألة ثانية ثم نشرح مسألة ثانية ثم نقرأ. الشهيد قلنا يدفن بثيابه، بها دم، يواجه ربه بدمه، لكن ينزع عنه الخفان، هذا يجب، والفرو إذا كان لابس فروة تنزع، حتى لو أصابهما الدم ينزعهم الخفان والفرو على الأظهر. وطبعا الشهيد سواء قتل بحديد أو بغير حديد، حتى لو ضربه عصا ومات هو شهيد على كل حال، هاي هم ملاحظة. المسألة الثالثة ما طول قصار نقراهن. الشهيد أيضا ما يفرق به، سواء كان صبي، سواء كان بالغ، سواء كان مجنون، سواء كان عاقل، هو شهيد ويدفن على تلك الحال التي شرحناها، ماك فرق. مسألة رابعة وأخيرة، إذا الجنين مات في بطن أمه يقطع ويخرج ويدفن، أمه بعدها مثلا حية، يعرفون الآن خصوصا في المستشفيات يقطعون حبل المشيمة، يقطعون الحبل حبل المشيمة ويخرجوه ويدفنوه. وإن ماتت المرأة دونه، إذا المرأة ماتت دون أن يموت الجنين، بالعكس، مسألة الأولى الأم حية والابن ميت، الآن الأم ميتة والابن في بطنها حي، هنا لكي يستخرج الطفل حيا يشق بطنها، بطن المرأة، عملية يسولها من الجانب الأيسر، من جانب بطنها الأيسر، وينتزع الطفل حيا ويخاط موضع المرأة وتدفن بعد ذلك. هذه المسائل نقرأها. قال الخامس في اللواحق، وهي مسائل أربع. الأولى، لا يجوز نبش القبور، نبش القبور ما يجوز، تحفر القبر ما يجوز. ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم، قلنا قبل دفنهم مكروه، بعد دفنهم لا يجوز. ولا شق الثوب لا يجوز، على غير الأبي والأخ، نعم على الأبي والأخ يجوز. مسألة ثانية، الشهيد يدفن بثيابه، قلنا الشهيد لا يغسل ولا يدفن ولا يكفن، وإنما يصلى عليه ويدفن، لكن بثيابه، وينزع عنه الخفان والفرو إذا كان موجود. أصابهما الدم أو لم يصبهما، حتى لو الخفان بيهم دم ينزعان، حتى كذلك الفرو على الأظهر من الروايات. ولا فرق بين أن يقتل بحديد هذا الشهيد أو بغيره، خاف واحد يقول هذا من قتل، من قتل بالسيف فمو شهيد، لا، شهيد أعم من أن يقتل بالسيف. مسألة ثالثة، حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدا، حكم البالغ العاقل، نفس حكم البالغ العاقل، ما كفر، أيضا يدفن بثيابه. الرابعة، إذا مات ولد الحامل، والحامل عائشة، قطع حبل مشيمته وأخرج ودفن، أمه تبقى حية إن شاء الله، هذا هو، قطع وأخرج، يقطع الطفل ويخرج. بالعكس الآن، وإن ماتت هي دونه، إذا الأم ماتت لا سمح الله والطفل بقي في بطنها حيا، شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع، يعني وانتزع الجنين من بطنها، وخيط الموضع، حينئذ تخاط بطنها وتدفن، يعني بعد أن تغسل طبعا وتكفن. هذا الفصل الأول، الركن الأول، الطرف الأول درسناه في الأغسال، كان كله في الأغسال الواجبة. الأغسال الواجبة قلنا ستة كانت، آخرها غسل الميت، كان ذكرنا الجنابة، الحيض، الاستحاضة، وذكرنا غسل الميت. خلصت الأغسال الواجبة، الآن الفصل الثاني في الأغسال المندوبة، يعني المستحبة، وهي 28 غسلا على المشهور، 16 غسل للوقت يعني لشرف الوقت، أغسال وقتية مثل غسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة يستحب لأجل يوم الجمعة لشرف الوقت، أي وقت يوم الجمعة. كذلك غسل أول ليلة من رمضان، ليلة النصف من رمضان، ليلة 17 من رمضان، ليلة 19 من رمضان، ليلة النصف من رجب، ليلة النصف من شعبان، ليلة الغدير، ليلة ويوم الغدير ويوم المباهلة، فيها أغسال تستحب ويثاب عليها لا لنفسها إنما لشرف الوقت، واضح؟ لشرف الوقت فتصبح مستحبة بنفسها. لشرف الوقت يوم الغدير وقت شريف، واضح؟ هناك 7 أغسال لا لشرف الوقت وإنما تستحب لشرف الفعل، مثل الغسل للإحرام، الإحرام فعل شريف، الغسل لزيارة النبي أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الزيارة فعل شريف فيستحب الغسل لأجل هذا الفعل، فهذه أغسال فعلية يعني لأجل الأفعال الشريفة. 5 أغسال مستحبة عندنا لشرف المكان، لا لشرف الزمان ولا لشرف الفعل وإنما لشرف المكان، كالغسل لدخول الحرم والمسجد الحرام، حرم المكي والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي، لشرف هذه الأماكن إذا أردت أن تدخل في أحدها استحب لك الغسل، هذه أغسال مكانية. وهناك مسائل 4 في هذه المتعلقة بهذه الاستحبابات. الأولى منها الأغسال الفعلية والمكانية تقدم على الفعل وعلى المكان. مثلا الغسل اللي يتغسله لأجل الإحرام أو لأجل الزيارة، هذا غسل فعلي لأجل أن تفعل الزيارة، هذا يقدم على الزيارة، واضح؟ كذلك الغسل اللي يتغسله لأجل دخول الحرم المكي الشريف، واضح؟ منطقة الحرم الإحرام اللي تحرم بها، من واحد يدخل لابد يلبس ملابس الإحرام، لذلك سموها منطقة الحرم حول الكعبة، تغتسل هنا قلنا لشرف المكان فهذا غسل مكاني. طبعا متى تغتسل؟ تقدم الغسل على ذلك المكان على دخولك، يعني قبل أن تدخل تغتسل. لكن الأغسال الزمانية مثل غسل يوم الغدير، لا، بعد أن يدخل الوقت ما تقدم الغسل على الوقت على يوم الغدير، بعد أن يدخل يوم الغدير تغتسل. هاي مسألة. مسألة أخرى، إذا اجتمعت أغسال مندوبة، عدة أغسال مستحبة عندك، هم يوم غدير هم يوم زيارة، هم زيارة ماذا؟ زيارة مثلا عبة، فكل هذه تستوجب تقتضي منك أغسال مستحبة. عدة أغسال مستحبة مندوبة اجتمعت عليك. هنا لا تكفي نية القربة، تقول أغتسل قربة إلى الله تعالى وما تعين، لا، هنا يلزم أن تعين السبب، تقول أغتسل صحيح غسل واحد، لكن أغتسل غسل واحد لأجل يوم الغدير ولأجل زيارة النبي ولأجل الدخول في المدينة المنورة، واضح؟ تنوين كلهن، تنوي الأسباب قربة إلى الله تعالى، واضح؟ هذه أيضا مسألة. مسألة أخرى، الذي يسعى لينظر ويتفرج على مصلوب يصلب عامدا، هو راح عامد ما حد جابره، هذا يجب عليه بعد 3 أيام أن يغتسل وجوبا. ولكن المصنف يقول الأظهر أنه يستحب له الغسل، واضح؟ لا أنه يجب عليه. بعد 3 أيام يستحب له أن يغسل، بعد 3 أيام من رؤيته لذلك المصلوب. وكذلك قال بعض علماء إن بوجوب غسل المولود، الطفل لما يولد يجب أن يغسله، لكن المصنف يقول لا مو واجب وإنما هو مستحب، واضح؟ هذا فيما يخص الثاني، فصل الثاني في المندوب، يعني في الأغسال المندوبة وشرحها والمسائل المتعلقة بها، لذلك نقرأها. قال الثاني المندوب، الأول كان الواجب الغسل الواجب، الآن الغسل المندوب. قال وأما الأغسال المسنونة يعني المستحبة، فالمشهور منها 28 غسلا، 16 للوقت، 16 غسل لشرف الوقت تستحب هذه الأغسال، وهي غسل يوم الجمعة لأجل وقت يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر من يوم الجمعة طبعا إلى زوال الشمس إلى الظهر، وكلما قرب من الزوال كان أفضل أثوب. ويجوز تعجيله، تعجيل الغسل يوم الخميس، يوم الخميس تغتسل مو يوم الجمعة، بنية غسل يوم الجمعة، واضح؟ لمن خاف عوز الماء، يعني خاف أنه بالجمعة ما يلقى ماء، ما يلقى ماء ينقطع عن الماء، واضح؟ يجوز له حينئذ أن يغتسل غسل الجمعة يوم الخميس، يقول يوم الخميس يقول أغتسل غسل الجمعة مقدما لعوز الماء قربة إلى الله تعالى، لمن خاف عوز الماء. بعد وقضاءه يوم السبت، ويجوز لمن لم يغتسل يوم الجمعة أن يقضي غسل يوم الجمعة متى؟ يوم السبت، يقول أغتسل غسل الجمعة اليوم يوم السبت قربة إلى الله تعالى، قضاء قربة إلى الله تعالى. وستة، يعني وستة أغسال في شهر رمضان، ستة أغسال مستحبة فقط في شهر رمضان. أول ليلة منه، أي واحد، ليلة الأولى وليلة النصف وسبع عشرة وتسعة عشرة، ليلة 19 وإحدى وعشرين، ليلة 21 وثلاث وعشرين، واضح هاي ليالي القدر، وليلة الفطر ويومي العيدين، أيضا يستحب فيهما الغسل يومي العيدين بعد انتهى من رمضان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم عرفة، وليلة النصف من رجب، يعني 14 رجب بالليل حتى تصير ليلة النصف ليلة 15، ويوم لا ليلة، يوم 27 منه من رجب ليلة المبعث النبوي الشريف، وليلة النصف من شعبان ولادة الحج عليه الصلاة والسلام عجل الله تعالى فرجه، ويوم الغدير لا ليلة الغدير، ويوم المباهلة، ويوم المباهلة يوم الغدير 18 ذي الحجة، يوم المباهلة 24 من ذي الحجة. قال وسبعة للفعل، سبع أغسال لشرف الفعل، وهي غسل الإحرام، فعل الإحرام فعل شريف ومستحب ويجب أيضا في محله، وغسل زيارة النبي، الزيارة فعل عظيم شريف صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول من زارني زرته ومن سلم علي من بعيد بلغته، هذه الرواية حتى عامية أنا قرأتها في من منقولة من كتب العامة. والأئمة عليهم السلام يستحب الغسل قبل هذه الزيارة، وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، احترق قرص الشمس وخرج من الكسوف ومع ذلك بعده ماذا لم يصلي صلاة الكسوف التي هي واجبة، قصر بها، فرط يعني قصر بها ما صلى، بعدين يقضيها إذا أراد قضاءها، هذا الغسل مستحب على الأظهر، قبل القضاء ماذا يفعل؟ يستحب له أن يغتسل، واضح؟ غسل شرعي مثل غسل الجنابة لكن قربة إلى الله تعالى، والسبب هو تقصيره في صلاة الكسوف يعني صلاة الآيات وقضاؤه لها. بعد وغسل التوبة، إنسان يتوب من ذنب فعند توبته أو قبل أن يتوب يغتسل ثم يتوب إلى الله تعالى، سواء كان يعني كان توبته أو غسل توبته عن فسق أو كفر، سواء تاب عن كفر أو عن فسق. بعد وصلاة الحاجة يستحب الغسل لصلاة الحاجة، صلاة الحاجة فعل شريف، وصلاة الاستخارة، الصلاة التي فيها استخارة في كتب الاستخارة مسطورة وفي كتب الفقه كذلك، أيضا يستحب الغسل قبل هذه الصلاة. قال وخمسة، يعني خمسة أغسال مستحبة للمكان، لشرف المكان لا لشرف الفعل، لا لشرف الزمان، لشرف المكان، وهي غسل دخول الحرم، هذا الحرم مكان شريف إذا تدخله قبل أن تدخل تغتسل استحبابا، حرم مكة، والمسجد الحرام، المسجد الحرام في مكة أيضا قبل أن تدخل فيه يستحب لك الغسل، والكعبة لكي تذهب وتزور الكعبة أو تدخل في الكعبة يستحب لك الغسل، والمدينة كل المدينة إذا دخلتها يستحب لك قبل الدخول فيها الغسل. ومسجد النبي في داخل المدينة عليه الصلاة والسلام أيضا له غسل خاص آخر به. مسائل أربع. الأولى، ما يستحب من الأغسال، يعني ما يستحب من الأغسال للفعل والمكان يقدم عليهما، يقدم عليهما يعني يقدم الغسل على الفعل وعلى المكان، يعني غسل الإحرام يقدم على الإحرام، هذا غسل فعل. غسل دخول الحرم يقدم على دخول الحرم، واضح؟ هذا مكان فغسله يقدم عليه. وما يستحب يعني من الأغسال للزمان لأجل شرف الزمان يكون بعد دخوله. الغسل يكون متى؟ يكون الغسل بعد دخول الزمان. غسل يوم الغدير متى يكون؟ بعد يوم الغدير الصبح. الثانية، إذا اجتمعت أغسال مندوبة، غسل زماني غسل فعلي غسل مكاني، لا تكفي نية القربة، تغتسل غسل واحد وتقول قربة إلى الله تعالى وتغتسل، لا يجب أن تعين، ما لم ينوي السبب فيلزم عليك أن تنوي السبب، تقول أغتسل صحيح غسل واحد ونية قربة واحدة إلى الله تعالى، لكن تذكر السبب وتقول غسل، هذا الغسل الواحد هو غسل لأجل صلاة، لأجل يوم الغدير ولأجل الدخول ولأجل فعل الإحرام ولأجل الدخول في الحرم، واضح تنويهن كلهم، لأجل كذا ولأجل كذا ولأجل كذا، ما لم ينوي السبب، السبب من زمان أو مكان أو فعل. وقيل إذا انضم إليها إلى الأغسال المستحبة، يعني شو انضم إلى الأغسال المستحبة؟ غسل واجب، غسل جنابة مثل، صارت أربع أغسال، ثلاثة مستحبة واحد واجب، كفاه نيته، كفاه أن ينوي نية الواجب، نية الجنابة، الغسل عن الجنابة، حينئذ يعتبر قد عمل بالاستحباب وحصل على ثواب غسل الفعل وغسل الزمان وغسل المكان. لكن قال ماذا؟ والأول، يعني التفصيل وذكر الأسباب بأجمعها سببا سببا أولى، يعني أفضل. الثالثة والرابعة، قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى، مشى برجله، ما حد اجبره، الى مصلوب ليراه يتفرج عليه، عامدا ذهب سعى بعد ثلاثة ايام، بعد ثلاثة ايام من رؤيته للمصلوب يغتسل وجوبا، وجوبها، هذا بعض فقهائنا. وكذلك يعني يجب غسل المولود، اذا ولد مولود يجب ان يغسل مثل غسل الشرع، مثل شلون غسل المستحب والجناب والزيارة أيضا يغسل. قال والأظهر الاستحباب فيهما، يعني في غسل رائي المصلوب وفي غسل المولود مستحب في كلا المورد، لا أنه واجب، واضح. إذن الأغسال أو الطهارة المائية خلصت، كذلك الوضوء، الطهارات المائية خلصت كلها. الآن في الطهارة الترابية، طهارة ترابية، طهارة المائية طبعا كثيرة، وضوء وغسل واضح وشقوق وأنواع، لكن الطهارة الترابية نوع واحد وهو التيمم نيابة عن الوضوء أو نيابة عن الغسل كما سنفصله. قال الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أطراف أربع، الأول فيما يصح معه التيمم وهو ضروب، ضروب يعني أنواع ما يصح معه ما يجوز معه التيمم، يعني مو كل وقت نقدر نتيمم، ما يصح تيممنا إلا في بعض الموارد نذكرها، وهو ضروب الأول، الضرب الأول، النوع الأول الذي يجوز معه ويصح معه التيمم. النوع الأول عدم الماء، إذا فقدنا الماء، إذن عند عدم فقد الماء يصح التيمم حينئذ، بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل، غسل الجنابة وأمثاله، غسل الواجب، لكن ليس بهذه السهولة، فإن التيمم يصح بعد الطلب، طلب الماء، بعد طلب الماء. كيف تطلب الماء؟ تطلب الماء بأن تبحث عن الماء في الجهات الأربعة أو الجهات الستة، في كل جهة من جهاتك الأربع، وبعضهم يقول الأربع، بعض العلماء المقصود كل الجهات، خلي صورة سبعة، خلي صورة ثمان جهات، كل جهة يمكنك أن تبحث فيها عن الماء، تبحث، قد يكون للإنسان أكثر من أربع جهات، قد يكون قاعد هو في مكان فيه فقط أربع جهات، منا بيوت إلى هذا الجانب الأيمن، بيوت إلى الجانب الأيسر، بيوت إلى الخلف، بيوت إلى الأمام، أربع جهات. وأحيانا لا أزقة كثيرة مثلا نفرض، أو في الصحراء وتوجد دروب عديدة كلها يدور بيها، لكن كم يبحث، كم يضرب، يعني كم يمشي إلى الأمام بحثا عن الماء، ليس كثيرا، غلوة سهمين في الأرض السهلة، غلوة سهمين، سهمين في الأرض السهلة، غلوة سهمين ما تطول أكثر من 400 ذراع، 400 ذراع يعني أقل من حوالي 300 متر، واضح؟ إذا أرض سهلة، وغلوة سهم واحد يعني مسير وعمق سهم واحد، حينما نرمي بالسهم نشوف وين يوقع، سهم واحد رمية واحدة نشوف السهم وين وقع، إلى مكان سقوط السهم نروح نبحث، وهذه مسافة قليلة، خب السهم ما يطول أكثر من 150 متر، ما ممكن يعني عادة. إن كانت الأرض حزنة يعني فيها صعود ونزول، تلال وهضاب وحفر، تبحث هذا المقدار، غلوة سهم واحد، غلوة سهم واحد يعني مسافة مسير سهم واحد. ولذلك لو أخللت بالضرب يعني بالبحث، ما دورت، بقيت قاعد تنتظر ماي، ما إجاك ماي، صحيح وضاق الوقت، يجب أن تتيمم حتى تصلي، ماكو ماي، تتيمم بدل الوضوء مثلا، تتيمم صحيح، تيممك هم صحيح، صلاتك هم صحيحة، لكن أنت عاصي مخطئ وعاصي وتستحق العقاب من الله تعالى، لأنك ما بحثت عن الماء، واضح؟ تكون عاصيا حينئذ. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني، النوع الثاني الذي يسوغ لك ويجوز لك ويصحح لك التيمم، هو عدم إمكانك من الحصول على الماء، كأن يكون ثمن تشتري به ماء ما عندك، ماء ينباع في ذلك المكان اللي انت بيه، تريد تشتري ماء حتى تتوضأ، ما عندك فلوس، فالذي عدم ثمن الماء كالذي عدم الماء، هم تروح تسرق. وكذا إذا كان عندك فلوس لكن تحتاجها في الأكل والشرب وفي اتخاذ فندق تنام فيه مثلا، يضر بحالك إذا اشتريت الماء، هنا أيضا تترك الوضوء وتتيمم. لكن إذا كان عندك فلوس ولا يضر بك شراء الماء، لا يضر بحالك، حينئذ يجب أن تشتري الماء ولو كان بأضعاف ثمنه الحقيقي، حتى لو باع الكياس استغلالا بأعلى من ثمنه يجب عليك أن تشتري. هذه الحالة الثانية اللي جوز صحح لك التيمم، هي عدم تمكنك من الوصول إلى الماء، عدم تمكنك من شراء الماء. الحالة الثالثة والأخيرة في الخوف، على الخوف، أكو ماء قريب هم منك، أقل من غلوة سهم أو أقل من غلوة سهمين، لكن بينك وبين الماء عدو لص سبع تخاف منه على نفسك أو على مالك تتسلب، أو تخاف إن وصلت إلى هناك أن تمرض، أو تخاف إن استعملت الماء المرض، خوف المرض مو إلا خوف العدو واللص، أو الماء قريب جدا منك لكن تخاف من استعماله من المرض أو من الشين، بعضهم إذا استعمل الماء لعله المجدور إذا يتوضأ يغسل وجهه يتناثر وجهه يتشوه وجهه، واضح؟ هذا هنا حينئذ لا يستعمل الماء، بل وظيفته هي التيمم، واضح؟ حالة أخرى من حالة الخوف، إذا حالة خوف من اللص والسبع والسبع، حالة خوف من المرض، حالة أخرى من الخوف، خوف من أي شيء، لا من السبع ولا من اللص ولا من المرض، حالة خوف من العطش، تمسافر وما معك إلا قدحين ثلاث أقداح ماي، وانت مسافر بالصحراء ما يصير تتوضى بهن، وإنما تؤثر هذا الماء لأجل الشرب وتتيمم، ثلاث حالات خوف أيضا. إذن النوع الثالث هو الخوف، ويوجد فيه ثلاث حالات. هذا المقدار نقرأه. الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أطراف يعني فصول أربعة، الأول فيما يصح معه التيمم وهو ضروب أنواع. الأول عدم الماء، عدم الماء مجوز للتيمم ويجب عنده، يعني عند عدم الماء، ما معنى عنده؟ عدم الماء الطلب، أن تطلب الماء مو رأسا تتيمم، تطلب يعني شنو الطلب؟ تطلب مو تطلب من الناس، المقصود الطلب يعني البحث، واضح؟ البحث، تبحث عن الماء، فيضرب يعني فيبحث، الطلب والضرب البحث والمشي لأجل البحث عن الماء، فيضرب غلوة سهمين، مسير سهمين، إذا انطلاقة سهمين، إذا تطلق السهم من القوس في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة، واضح؟ وغلوة سهم حوالي 150 متر إن كانت حزنة، إن كانت الأرض صعود ونزول، فقط تبحث في كل جهة هذا المقدار، ما لقيت مي ترجع تتيمم. هذه مسألة. مسألة أخرى، ولو أخل بالضرب بالبحث، ما بحث أو ما بحث بشكل كافي حتى ضاق الوقت، راح يأذن المغرب هو ما مصلي صلاة العصر، بعد ما يتمكن يبحث وقت ماكو، صحيح هنا يتيمم ويصلي لكن صلاة صحيحة، تيمم صحيح لكن يعصي. قال أخطأ، بعض العلماء يصرح يقول عصى، يعني عصى، وصح تيممه وصلاته على الأظهر من الأدلة أو من القواعد، عن الأصل الصحة، ولا فرق بين عدم الماء أصلا، واضح، ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته لوضوئه، ما يفرق، حتى لو عندك ماء لكن قليل لا يكفي للوضوء، هنا يجوز التيمم، طبعا يجوز التيمم. الثاني، الضرب الثاني، النوع الثاني الذي يسوغ أو يجوز لك الوضوء، عدم الوصلة إليه، يعني عدم الحصول عليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء، ما عنده ثمن يشتري الماء، وكذا إن وجده بثمن لكن ماذا، هذا الثمن غالي، يضر به، يضر بحاله في الحال، يعني في تلك الحال، مو يضر به في المستقبل، في الحال لا في المستقبل. أنا الآن إذا أشتري الماء لكي أتوضأ، بعد ما عندي فلوس أنام بالفندق، أو ما عندي فلوس أشتري أكل، أو ما عندي فلوس أسافر أكمل سفري أو أرجع إلى أهلي، هذا يضر بي في الحال، لأن المستقبل يأثر على ماليتي، لا الآن يأثر، حينئذ لا يجب شراء الماء ويجوز التيمم. بعد، وإن لم يكن مضرا، الشراء لم يكن مضرا به في الحال، بالمستقبل يضر، مو مشكلة، مو مشكلة، المستقبل الله كريم، لزمه شراؤه، شراء الماء، ويتوضأ به لا يتيمم، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد، حتى لو غبنوه، وكذا القول في الآلة، كذلك شراء الآلة، لو كنت أكو ماء بير موجود يمك بلاش، لكن تحتاج سطل تستخرج منه الماء من البير وتتوضأ، إذا كان شراء السطل الآلة ما يضر بحالك في الحال، يعني في هذا الوقت الحاضر مو بالمستقبل، يجب عليك أن تشتري السطل. إذا ضرك شراء السطل في الحال لا يجب شراء السطل، وحينئذ تنتقل إلى التيمم، واضح. الثالث، النوع الثالث من مسوغات الوضوء، الخوف، ثلاث حالات خوف، من اللص، من المرض، من العطش. ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا، تنقرأ لصا لصا، أو سبعا مفترس، أو يخاف ضياع مال، خاف أن تضيع أمواله، وكذا لو خشي المرض الشديد، تدري أنت اللص إما يبوق الأموال إما هي تضيع وحدها من تشرد مثلا، وكذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين، يعني التشوه، تشوه الخلقة باستعمال الماء، محروق، محروق مثلا إذا يستخدم الماء يتشوه باستعماله الماء، بعض درجات الحرق طبعا، جاز له التيمم. هاي حالتين. حالة ثالثة، وكذا لو كان معه ماء لكن انمل للشرب، والخوف وين؟ وخاف العطش إن استعمله، يعني إن استعمله في الوضوء. هذه مسوغات التيمم. أما الطرف الثاني ففي ما يجوز التيمم به، بماذا نتيمم؟ بالتراب، بالجص، بالإسمنت، بماذا؟ يجب أن يوضح. الواقع ما يجوز به التيمم هو كل ما يقع عليه اسم الأرض، كل شيء الناس تسميه أرض هذا يجوز التيمم به، التراب يسموه أرض يجوز لك التيمم به، واضح؟ أما المعادن يسمونها أرض، لا، لا يسمون المعادن أرض، ماكو واحد يسمي الذهب أرض أو يسمي النفط أرض أو الملح أرض، ما يسموه أرض، معادن عناصر موجودة في الأرض ما يسموها أرض، واضح؟ لذلك لا يجوز لك التيمم بها إذا كانت منسحقة. كذلك الرماد ما يسموه أرض، لكن يجوز التيمم بأرض النورة، أرض تحتوي على النورة، تدري أنت النورة هذه مثل التراب، يخلط بالماء قليلا ويعجن، طبعا يجرح الإيدين، كنت عجنة من كف، تلبس كف وتدهن بجسمك، يزيل الشعر، فالنورة مزيلة للشعر، ويستحب استعمالها، يستحب إزالة الشعر. كوب هذا شيء آخر. يجوز التيمم بأرض النورة لأن النورة من التراب، نوع من أنواع التراب، والجص جص أيضا من التراب، وتراب القبر، تراب اللي ناتج من حفر القبر يجوز تيمم فيه، وكذلك التراب الذي استعمل سابقا في التيمم طبيعي أيضا يجوز التيمم، ما بيشي. ولكن لا يصح التيمم بالتراب المغصوب ولا بالتراب النجيس ولا بالوحل، لكن مع وجود التراب، إذا ما كنت تراب يجوز لنا أن نتيمم بالوحل يعني الطين الرقيق. لكن هنا مسألة، لو خلطت المعادن مع التراب، خلط مثلا الملح أو مسحوق الحديد مع التحيث، استهلك في التراب، يعني اللي باوع يقول هذا تراب، ما يقول تراب مخلوط مع حديد أو مع ملح، استهلك لأن كمية التراب هائلة وكمية الملح أو الحديد ذرات، هنا يجوز التيمم بذلك التراب. وإلا إذا كانت كمية المعدن كبيرة بحيث تبين، ما يجوز التيمم به. هذا المقدار نقرأه، هناك بعض الأشياء الأخرى فيها أيضا سهلة نقرأه، لا نضيع الوقت. الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به، وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض، العرف الناس يسموه أرض، قلنا مثلا ملح ما يسموها أرض، ملح مكون بالقاع حتى لو ناتج من الأرض ما يسموه أرض، يقولون ملح. ولا يجوز التيمم بالمعادن، عناصر موجودة في الأرض، ولا بالرماد، ولا بالنبات المنسحق المطحون، نباتات تسحنها بالهاون وتصير مثل التراب ما يجوز التيمم بها، كالأشنان، هاي نوع من أنواع النباتات، أشنان تسحق تصير أشنان، يعني ماذا؟ يغسل بها مثل الصابون. والدقيق يعني الطحين ما يجوز التيمم به، ما يصح. ويجوز التيمم بأرض النورة، وضحت لك، والجص أو الصحيح الجص حركها المحقق أو الجص، وتراب القبر يجوز، وبالتراب المستعمل في التيمم سابقا تتيمم به مرة أخرى شكوا بها. ولا يصح التيمم، لا يصح بالتراب المغصوب، تراب مغصوب ما يصح تيممك به كأنك لم تتيمم، ولا بالنجس، التراب النجس بايلين عليه مثلا ما يجوز، ولا بالوحل يعني الطين الرقيق كأنه شربت من الطين والماء ما يصح. لكن هذا الأخير، هذا الأخير مع وجود التراب، وإلا مع عدم التراب يجوز التيمم بالوحل، واضح؟ لكن مع عدم وجود التراب هل تتيمم بالنجس؟ الجواب لا، حتى لو ماكو تراب لا تتيمم بالنجس، حتى لو صلاة ما تصلي أصلا، فاقد للطهورين وما تصلي، لا عندك ماء ولا عندك تراب طاهر ما تصلي، يسقط عنك الصلاة بعدين تقضيها، واضح؟ إذن هذا ولا بالوحل مع وجود التراب، هذا مع وجود التراب قيد لقوله ولا بالوحل، واضح؟ وإذا مزج التراب بشيء من المعادن، يعني كالنفط، سمون النفط الملح، مسحوق الحديد أو الذهب أو النحاس أو الفضة، فإن استهلكه التراب، يعني التراب غطى عليه، التراب كمية هائلة 10 طنان تراب مخلوط بها مثلا 0.5 كيلو أو 0.25 كيلو حديد ما يفرق، فإن استهلكه التراب جاز، المعدن مستهلك ضائع بالتراب ما يرى ولا يحس. وإلا إذا ما استهلك التراب الكمية كانت مبينة كمية المعادن لم يجوز، وإلا لم يجوز التيمم. هذه الأحكام الإلزامية. أما الأحكام الغير الإلزامية، مستحبات مكروهات، قال ويكره بالسبخة، الأرض السبخة وغطاء ملحي عليها، هاي يكره التيمم بها، تراب موجود لكن فيه سبخ، فيه ملح كثير، هذا يكره التيمم به. والرمل واضح ايضا يكره التيمم، يجوز لكن يكره. ويستحب، اما المستحبات، ان يكون التراب من ربا الارض، الروابي جمع ربية، واضح، ربا وروابي جمع ربية، يعني الارض المرتفعة قرب الجبال هاي تصير، وعواليها الارض العالية يستحب التيمم منها، ليش؟ لعله بعيد عن النجاسات وما الى ذلك. ومع فقد التراب، مع فقد التراب ماذا يفعل؟ يتيمم بغبار ثوبه. تدري انت اهل قبل خصوصا الان الثوب ما بغبار، اهل قبل كان اراضيهم طرقاتهم كلها ترابية، مو مثلنا الان مبلطة، فاعتيادي بأطراف ثيابهم يتعلق تراب غبار كثير، حتى من يضربوه يطاير، يضرب ثوبه يطاير التراب. هذا يستطيع أن يتيمم بتراب ثوبه، يضرب على ثوبه بدل أن يضرب على الأرض، لأن ثوبه بتراب. قال ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه، لكن خب هالوقت ما يصير ثيابنا ما بها غبار. أو لبد سرجه، هاي الجونية اللي يخليها تحت السرج أو فوق السرج، يخليها سرج الحصان أكثر شيء تحت السرج. هاي أيضا حينما يركض الحصان ويصير عجاج هو يتعلق بها تراب، يقدر إذا يروح المكان ما ينتقل من الصحراء، وإذا به مثلا في مدينة جميلة ليس فيها تراب، منين يجيب تراب؟ ماء هم ماكو، نفرض ما يقدر يشتري ماء، حينئذ يتيمم بلبد سرج، هاي الجونية اللي تضع تحت السرج يعني فيها تراب عالق منه. أو عرف دابته، نفس الحصان، عرف الحصان شعر اللي على رقبة الحصان أيضا يتعلق به تراب هواي، بحيث إلى ضربه يطاير هذا يقدر يتيمم به. ومع فقد ذلك، كل هذا يفقده، يرجع عاد حينئذ ماذا؟ يتيمم بالوحل. قلنا التيمم بالوحل ما يجوز مع وجود التراب، لكن فقد التراب، فقد الغبار، فقد كل شيء، يتيمم بالوحل. واضح؟ حينئذ يجوز له الانتقال للتيمم بالوحل. إخواني، إلى هنا ننهي درس هذا اليوم، فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.